الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصف الله له في التوراة، حيث قال: محمد عبدي ونبيي أسميته المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، على قول لا إله إلا الله. وبينا في حلقتين سابقتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قوم البشرية، لم يقوم أمته وحدها بل قوم الناس قاطبة، جاء بدين يملك به أسباب الهداية لجميع الخليقة، جاء بدين كما وصفه رب العالمين بأنه مصدر الزكاة قبل العلم. فلما دعا نبي الله إبراهيم طالبا هذا النبي الخاتم، قال: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جاءت إجابة الرب عليه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. بينا أن الله قدم التزكية في حق النبي على العلم، مع أن نبي الله إبراهيم كان يعتقد وسائر الأنبياء معه أنه لا تزكية للنفوس إلا بعد العلم، فأبى الله عز وجل إلا أن يعطي هذا الدين من القوة ومن الإمكانيات ما يكفي لتزكية الناس قاطبة الأمي والعالم قبل أن يتعلم الناس العلم. يقول ابن عباس: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. أوتوا التزكية، تزكية القلوب وتزكية النفوس، من خلال وحي علام الغيوب. لذا بينا أن الله حين أنزل وحيه أنزله بأدوات التزكية، بإمكانات التزكية، فكانت أول أوامر أربع نزلت من الله تعالى لنبيه ولأمته صلى الله عليه وسلم: اقرأ اقرأ، قم قم، أربعة أوامر في أول ما نزل صدر الله بها الوحي لينقل الناس بها نقلة، نقلة بعيدة جدا، من نفوس انحطت إلى نفوس تسمو، من أخلاق ساءت إلى أخلاق راقت. نعم، جاء الوحي لينقل الناس نقلة بعيدة جدا، كما قالت عائشة في الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين العامة الذين لا علم لهم ولا علوم لهم، كيف حول كل أمي منهم لأمة، لحامل رسالة، أحيا مواهبه، أحيا ملكاته، استفاد بكل طاقاته وأوقاته، ليرتقي بأخلاقه، ليرتقي بعطائه، ليرتقي بإيمانياته، ليرتقي بأخلاقياته، ليرتقي بكل شيء فيه، حتى حولهم من جيل لا ذكر له في الوجود ولا يسمع عنهم القاصي ولا الداني، إلى أعلام صارت فريدة من نوعها، وحيدة من جنسها، لا مثيل لها على مر التاريخ كله. كيف تحول الصحابة من جيل لا ذكر له في العالمين إلى جيل لا يقدم عليه في الذكر جيل؟ قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، علوكم، مكانتكم، رقيكم، سموكم. نعم، حتى قال الإمام القرطبي: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق من ربي على الوحي، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم. بهذه الأوامر الأربع بدأت التزكية، بدأت التربية قبل العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعرضنا عليها كيف أن الله عز وجل أطلق العنان للنبي ولأتباعه، بل وللبشرية قاطبة، لتعمل فكرها في الكون كله، لتستخرج من كنوز الكون ومن علوم الرب التي بثها في كونه كل العلوم، فعلوم الدنيا كلها والعلوم الإنسانية كلها وليدة هذا النظر. فالمدقق في علم الفلك أو في الفلك سيخرج علينا بعلم الفلك، والمدقق في الجبال سيخرج علينا بعلوم الصحراء، الجلج وغيرها، والمدقق في النباتات سيخرج علينا بعلوم النبات والزروع والثمار وغيرها، والمدقق في الذرة سيخرج علينا بعلم الذرة، وهكذا. فتح الله الباب على مصراعيه لأمة المسلمين لتكون أمة السبق في كل علم وفي كل فن. نعم، والنظر في الإنسان يفتح لنا أبواب العلم الإنسانية قاطبة. لذا يعلمنا تعالى أن هذا منهجه الذي أراد أن يرتقي ويسمو من خلاله بعباده، ليصلوا في النهاية للحق الذي أنزله والذي اختاره لعباده وارتضاه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: في زمان النبي سنريهم، ولا تزال إلى يومنا هذا سنريهم، وحتى تقوم الساعة سنريهم. فلا يزال الرحمن يدعو عباده للاقتراف وللأخذ وللجمع من علو كونه ما يرتقي بهم وبإيمانهم وبيقينهم إلى المراحل التي يقن عندها أن وحيه هو الحق، ولا حق في غيره، ولا حق في غيره. فالحق لا يأتي إلا من عالم الأسرار، أسرار هذا الكون كله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن يعلم الغيب غيره، ومن يعلم أسرار الكون غيره. ولما أنزل كتابه وصفه بهذا قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فلا عالم للأسرار سواه. ساق كتابه على وفق علمه بكل ما يحدث في كونه، فلا تناطح بين علم الوحي وعلم وعلوم الكون، بل بينهما تناغم وتوافق عجيب. فالكون كما ذكرنا في الحلقة الماضية قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. جاء الأمر الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنستخرج كل العلوم من خلال كون ربنا المنظور، من خلال إعمال ملكاتنا وأفكارنا، من خلال إعمال نظرنا وسمعنا وسائر جوارحنا، من خلال تعاوننا جميعا للوصول للحقائق التي بثها الله في كونه ليتعلم منها عباده. نعم نعم، فرب العباد علمنا من خلال مخلوقاته من أول لحظة وجد فيها البشرية، لما قتل ابن آدم الأول أخاه حار في دفنه، فساق الله له من آيات كونه من يعلمه، ساق له الغراب، لحاد الطير، تربي على أرقى مستوى ليعلمه كيف يدفن أخاه. وفي هذا يعلمنا القرآن ويسوق لنا هذه المعاني لنتعلم من خلالها أنه لا شيء في كون الله يحدث إلا ويقينا فيه دروس ومنافع لابن آدم، وكيف لا، وكل ما خلق الله على الأرض لنا خلق لا لغيرنا. قال تعالى بنص قرآنه: هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. نعم، فالغراب خلق لنا نتعلم منه ويسوق لنا الرحمن هذا الدرس. يقول تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نعم، فالكون أعظم مدرسة، أعظم مدرسة منها العلوم تستقى. ندرك هذه المعاني، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم جاء الأمر الثاني: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ فيوحي ربك. وهنا يتعجب الناظر إذا كان النبي اعتذر عن قراءة كتاب منظور مسطور وقال: ما أنا بقارئ. فساقه الخالق للنظر والقراءة في كون الله منظور، وهذا يستطيعه الأم والعالم. ثم دعاه مرة أخرى لقراءة كتاب مسطور. نعم، ليس ككل كتاب مسطور، فالكتب المسطورة أعيت من لا يحسن القراءة، لكن كتاب ربنا تكفل الله بتوصيله للجميع، تكفل الله بتيسيره الجميع. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بل حين نزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فخشي النبي أن يكلف به كما كلفت الأنبياء قبله بحفظه، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهاه ربه وعلمه أن هذا الكتاب ليس كسائر الكتب المنزلة ولا غير المنزلة. هذا الكتاب قد تكفل الله في حقه بأمور حواها في قرآنه ونص الكريم عليها في كلامه. فقال تعالى معلم النبي: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ليست هذه مهمتك. إن علينا، على من؟ على العزيز الكريم. إن علينا جمعه وقرآنه أمران، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا دورك. ثم أمر ثالث قال: ثم إن علينا بيانه. الأمر الرابع قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أربعة أمور جعلها الله حقوقا للعباد عليه في هذا الكتاب. أولها: إن علينا جمعه، فتكفل الكريم بجمعه، جمع القرآن. وفي هذا رد على كل من زعم أن القرآن زيد فيه أو أنقص منه، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فهل يتكفل الرحمن بأمر ثم يخفر في ذمته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: إن علينا جمعه، فتكفل بجمع القرآن من أول لحظة نزل فيها.
ليؤمن للبشرية كتاب صحيح منسوب لرب البرية لم يحرف فيه حرف ولم ينقص منه حرف. كل ما سبق وكل لأهل حفظه، فداخله التحريف وداخلته الزيادة وداخله النقصان، فلم يبق لله كتاب تصح نسبته إليه غير هذا الكتاب، كلمة الله القرآن. القرآن إن علينا جمعه، تكفل الجبار بجمعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل الأميين أن يتعلموا العلم ويتعلموا الكتابة. لما وقع أسرى بدر في بدر فك أسرهم بتعليم 10 لكل واحد منهم من الصحابة يعلموا القراءة الكتابة ليحمل هؤلاء حملا على أن يهتموا بالكتاب المكتوب، فكانت تنزل عليه الآيات صلى الله عليه وسلم فيجمع الكتاب فيمليهم الآيات، فإن فرغوا من كتابتها عرضها على جبريل لتقرب وحي، حتى صار المكتوب نفسه وحي، وصار الرسم العثماني نفسه وحي. ما وصل ليس من حق أحد قطعه، وما قطع ليس من حق أحد وصله. الحرف الذي فتح والحرف الذي أغلق، نجد التاء مرة تفتح في رحمة مرة تغلق تربط، كل موضع من لحظة أن كتب حفر على الصدور وحفر على السطور. نعم صار الرسم العثماني علم، بل أحد علوم القرآن. سلفنا نظموا كل حرف فيه في أشعارهم ليلقنه طلابهم بالرواية وبالدراية، بل وبالسماع المباشر من جيل لجيل، حتى صان الله كل علوم القرآن وعلوم الدين. وعلم الرسم واحد منها، علم الرسم إعجاز اختلف عن كل مكتوب، حروفه كتبت بوحي. لما تكتب الصلاة وتضع واو والألف صغيرة التاء، هذا الرسم موجود من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد أن يزيد فيه أو يحدث منه أو أن يغير طريقة كتابته. وحي حتى الكتابة، حتى جمع القرآن كله، جمع الرقاع والسطور وجمعه الحفاظ في الصدور، وجمعه الحفاظ في الصدور. ولما خاف الصديق أن تتفلت رقاعه فجاء بصفوة الحفاظ من الصحابة وأمرهم بجمع الرقاع، اشترط شرطا ألا يقبلوا رقعة إلا رقعة رجعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، ولا يكفي فيها شهادة قائلها أو ناقلها أو حاملها، إنما جعلوا شرط أن يشهد له شاهدان ذوي عدل من الصحابة أن هذه الرقعة رجعت. بهذا الإتقان العجيب تم جمعه، حتى حاروا مصحف كل جمع بشهادة ذوي العدل، إلا آية واحدة استشكل أمرها حين جاء بها أحد الصحابة وليس معه من يزكيه، ليس معه شاهد عدل، الحفاظ يحفظون الآية ويعرفون موضعها في المصحف من خلال حفظهم، والرقعة أمامهم مكتوبة والرجل يقسم أنها رجعت لكن ليس معه شهود. ترددوا كيف نكتب رقعة ليس عليها شاهدي عدل. وإذا بالكريم يأذن لحكمته ومراده أن هذا الصحابي الجليل يقوم رجلان من الصحابة فيشهدان له أن النبي قال عن هذا الرجل تعدل شهادته شهادة رجلين، ولولا شهادة الصحابة له بأن شهادته تعدل شهادة رجلين ما قبلت الرقعة منه. نعم تكفل الرحمن بجمعه، وليس هذا وقت تفصيل في جمع ولا في علم الرسم، إن علينا جمعه. قال وقرآنه، أي قراءته. ما معنى قراءته؟ تكفل الله عز وجل بانتقاء أعذب الألفاظ في العربية وأطيبها، بحيث لا تستشكل على أي صاحب لهجة من العرب. الكتاب الوحيد الذي تتفق عليه كل لهجات العرب، الكتاب الوحيد الذي يسهل على كل أصحاب اللهجات فهمه. لو تحدث صاحب لهجة مع لهجة أخرى قد يستشكل الكلام عليه. نحن في مصر الآن، عبارات بعض إخواننا في جنوب الجزائر قد تستشكل على بعضنا، في بعض مناطق الجزيرة قد تستشكل على بعضنا، في بعض مناطق بلاد الشام قد تستشكل على بعضنا، ونحن عرب وأصحاب لسان. اللهجة نفسها قد لا يفهم العبد العربي منها شيء، وهي لغة عربية فصيحة. لكن القرآن ساق الله فيه أعذب العربية وأدقها وأجملها وأيسرها وأبسطها على العامة والخاصة. وجوه من الإعجاز، وجوه من الإعجاز حيرت. ثم قال إن علينا جمعه وقرآنه سنقرئه. ليس العرب وحدهم بل لسائر البشر. تعجب، أمم لا تتحدث العربية البتة، شعوب أفريقيا، إخواننا في نيجيريا وفي مالي وفي غيرها، ممن لا تحدثون العربية، وفي جنوب شرق آسيا وفي غيرها، تجدهم يحفظون القرآن ويفهمون القرآن ويتعاملون مع جميع ألفاظ القرآن، ولا يعرفون عبارة واحدة من العربية ينطقونها بعيدا عن القرآن. من الذي أقرأهم القرآن؟ إنه الرحمن الذي وعد بهذا، والله لا يخلف وعده. إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. حتى غير أصحاب اللسان كانت المعاني تتدفق على القلوب فتهز أصحابها. يدخل عمر المسجد فيرى روميا لا يحسن عربية، يقول ينطق بلكنة رومية، يقول أسلمت أسلمت أسلمت. قال عمر وهل لإسلامك من سبب؟ قال قرأت علوم الأولين والآخرين وسمعت آية من القرآن فوجدتها جمعت كل ما قرأت فيها. يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال ومن يطع الله أي فيما أمر، ورسوله فيما بين، ويخشى الله فيما مضى من عمره، ويتقه فيما هو آت من عمره، فأولئك هم الفائزون. والفوز دخول الجنة والنجاة من النار. وما وجدت في كتب السابقين شيئا خرج عن هذه الآية قيد أنملة. من الذي أقرأه؟ من الذي أعلمه؟ أإله مع الله؟ لقد تكفل الله عز وجل بإقراء القرآن فيسره على العامة والخاصة، وعلى العرب والعجمي، وعلى القاصي وعلى الداني، وعلى الصغير وعلى الكبير. تجد آيات جزء عامة كأنها للصغار نزلت، كأنها لحن على ألسن الأطفال، لا تتلعثم فيها الألسن، لا تتلعثم فيها الألسن، الكل بها منطلق، الصغير والكبير والشيخ الهرم العجوز وهلم جر. من الذي أقرأ القرآن الأنام؟ أإله مع الله يسره للذكر ودعا العباد إليه وحمله إليهم حملا وحملهم إليه حملا فغير به وجه الدنيا. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هذا دورك. قال ثم إن علينا بيانه. وهذا أيضا من وجوه الأجازة في القرآن، ثم إن علينا بيانه، وثم تفيد العطف مع التراخي، تفصيلات بياني، تفصيلات تفسيري تكفل الله بها. فما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن كله إنما فسر لهم ما هم في حاجة إليه وما استشكل عليهم. ولذلك حتجد التفسير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم محصية في كتب الحديث في صحيح البخاري، ولا كتاب التفسير كتاب تجمع فيه 100 حديث، في صحيح مسلم، في كل كتب الصحاح كتاب التفسير كتاب محصور ومواضعه معدودة. لكن الله تكفل أن يوجه أنظار أهل كل جيل لمعان في القرآن بها تحل مشاكل هذا الجيل. هذا وعد من العلي القدير. ثم إن علينا بيانه. لذا ربط كل جيل في حل مشاكله بالقرآن، فقال تعالى وإذا جاءهم في أي جيل، في أي عصر، في أي مصر، وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أمر يزعجهم أو يفرحهم أذاعوا به نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل العلم. فأشار الله بهذا إشارة عجيبة أنه تعالى سيقيد لأهل كل جيل من أهل العلم ما يستخرج لهم من القرآن ما تحل به مشاكل هذا الجيل، ما تصحح في مسيرة هذا الجيل. ولذا ألزم الشارع الأمة ألا تحرم فرض الكفاية، هذا فرض الكفاية أن توجد العالم الرباني القرآني الفقيه الأصولي الذي يستخرج من وحي ربه ما تحل به مشاكل أهل جيله. يقول الإمام مالك وقد أجمع علماء الأمة على أنه فرض عين على أهل كل محلة أو مدينة أو قرية أن يفرغوا من طلبة العلم من يؤهل لأن يكون للاجتهاد أهلا، ليستخرج لأهل بيئته من نصوص كلام ربي وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ما تحل به مشاكل أهل محلته. نعم سنة رب العباد فيهنا أمضاها ثم إن علينا بيانه. وفي الآية الرابعة قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فتكفل بحفظه. يقول الإمام القرطبي ومن حفظه أن حفظ نصوص البيان الذي جاء به، فحفظ السنة ما بذله علماء الحديث في الحفاظ على نصوص الأحاديث وتصحيحها وتخريجها ما يذهل العقول. بل هذا أحد الكتاب في مسين يقول لو أن أهل الكتاب بذلوا 1 على 1000 مما بذله علماء الحديث في الحفاظ على نصوص أحاديث رسول الله، لو بذل 1 على 1000 مما بذله علماء الحديث في الحفاظ على الحديث في حفظ التوراة والإنجيل لصينت لكن تقرأ تاريخ التوراة والإنجيل تذهل تذهل. تاريخ ضباب ضباب، ضاعت التوراة الأصلية وضاع الإنجيل الأصلي لا وجود له، وما بين أيدي الناس نسخ منسوخة لا أصل لها. ندرك هذه المعاني، لكننا أمام وحي تكفل الله بحفظه، كتبت نسخه والصحابة أحياء والحفاظ أحياء ونسخت في الأمصار، ولا تزال هذه النسخ موجودة إلى الآن، نسخت منها مليارات النسخ فصارت في البيوت وفي الصدور وعلى السطور، تنشر في كل واد وناد، الآن على النت، على الفضائيات، على المحاميل. من الذي تكفل بحفظ الكلام؟ إنه رب الأنام، تكفل الله بحفظ القرآن ليصون البشرية ولأمة خير البرية مصدر يقينها الرئيس القرآن، مصدر الحق كله، مصدر الخير كله، مصدر السعادة كلها، مصدر الهداية كلها. نعم، كتاب إن كان هدفنا من بحوثنا العلمية ونظرنا في الكون أن نصر الحق حتى يتبين لهم أنه الحق، فقد جمع الله لنا في القرآن كل الحق، وبين أن الحق لا يأتي إلا من عنده، فلا طاقاتنا البشرية ولا أعمارنا المحدودة كافية أن تبلغنا الحق في كل شيء، لكن الحق تكفل بذلك فقال تعالى: وقل الحق من ربكم، الحق كل الحق لا يأتي إلا منه، بل وجمع لنا في قرآنه كل الحق فقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق، بل جمع لنا فيه كل أسباب الهداية والوصول الحق، فقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، جمع وحصر ولم يكتفي بالجمع، بل فصل لنا فيه دقائق الحقائق. إن كان هدف البشرية أن تصل الحق فكل الحق في الوحي، حواه القرآن، حواه القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بل وحوى جميع أسبابه حتى يحمل الجميع للتنقيب في أغواره وأعماقه، لاستخراج كنوزه، لاستخراج دقائقه، لاستخراج حقائقه. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، كل لفظ فيه أضاف معنى جديد للبشرية، كل حرف فيه أعطى معانٍ جديدة للبشرية، وحي رب البرية، عطاياه لا تنتهي، معانيه لا تنتهي، وصدق واصفه ربه حين وصفه بهذا المعنى فقال: ولو أن ما في الأرض، كل ما في الأرض من شجرة أقلام، لو حولنا كل أشجار الأرض لأقلام لنكتب بها معاني القرآن، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر، حولناها لمداد الحبر وأخذنا ننظم بهذه الأقلام وهذا الحبر في معاني القرآن، ما نفدت كلمة الله. وفي الأخرى يقول: قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نحن أمام أخطر علم، الوحي الرباني، اقرأ وربك الأكرم. كل ما نحتاج إليه من علوم الدنيا القرآن أشار إليها ودعا للنظر فيها، بل وجهنا لدقائق وحقائق فيها عز من يتنبه لها، عز من يتنبه لها. وهل خرج اكتشافات علمية عن كونها دقائق وحقائق في كون رب البرية؟ وإحنا الآن الكثير من الناس يفرح لما نجد اكتشاف علمي يوافق القرآن، أقول لا، ده هذا من عجزنا. ومن قال إن هناك حقيقة علمية في الكون خرجت عن القرآن. اكتشافنا لها دليل عجزنا وضعفنا وجهلنا. ولو أننا دققنا النظر في قرآن ربنا لفقنا في هذه البحوث والاكتشافات أضعاف أضعاف بل ملايين ما نكتشف الآن. ولذا كان هذا حال الصحابة لما عايشوا الوحي، انطلقوا من خلاله إلى كل علوم الدنيا والدين، فبرعوا وبزوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك أثاره ولا يلحق غباره. ما من علم من علوم الدنيا إلا ومن خلال الوحي تعلموه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر، أي طائر أين كان نوعه، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. لا إله إلا الله. هذا حال سلفنا من عاشوا وحي ربنا. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ. فالقرآن يسمو بالمواهب، يسمو بالطاقات، يسمو بالهمم والعزائم والإرادات، يسمو بالأرواح، بالقلوب، بالأنفس. كل هذا يزكيه ويرتقي به ويرفع ذكره ويرفع قدره ويرفع منزلته، وكذلك الجوارح تبعا لذلك. أي كتاب في الدنيا بإمكانه أن يزكو بالناس كما زكى بهم القرآن؟ كتاب التزكية الأول، بل إن شئت قل هو الأول والأخير. فلا كتاب يبلغ مبلغه ولا حتى يقترب منه، ولا حتى يقترب منه. ولذا تحدى الله البشرية بل الإنس والجن جميعا أن يأتوا بمثله، وجعل ذلك الأمر لا أقل من رابع المستحيلات كما يقول الناس، بل جعله من سابع المستحيلات. قال تعالى: قل لو كان البحر مداد، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان ربي. قل إن اجتمعت الإنس، اجتماع الإنس محال في مكان واحد، واجتماع الجن محال في مكان واحد، واجتماع الإنس والجن محال ثالث، واجتماع الإنس على هدف واحد بلا خلاف أن يأتوا مثل هذا القرآن محال رابع، واجتماع الجن على هدف واحد محال خامس، واجتماع الإنس والجن على هدف واحد محال سادس. ولو تحققت المحالات الستة فالإتيان بمثله محال سابع، فالإتيان بمثله من سابع المستحيلات. والكتاب أمامنا والعربية بين أيدينا، فهل قبل جيل في أزهى عصور العربية أن يأتي بمثله؟ فكيف يأتي بمثله من فقدوا ملكة العربية؟ نسأل الله العافية. فلما عجز العرب، بل بلغاء العرب، بل فصحاء العرب، نزل معهم بالتحدي إلى 10 سور، عجزوا. قال: إلى سورة مثله. عجزوا. قال: إلى سورة، فأتوا بسورة من مثله، تشبهه، ليست مثله، تقترب منه. عجزوا، عجزوا. لذا ختمها بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن تفعلوا حتى أن تأتوا بسورة من مثله تشبهه، لن تفعلوا، لأن هذا وحي رب البرية، هذا كلام العليم الحكيم. أن للظلوم الجهول وهو الإنسان أن يأتي بمثله أو بشيء يماثله أو يقترب منه، لنعلم هذه الحقائق. نحن أمام وحي الخالق، وحي الخالق، كلام الرب. اقرأ وربك الأكرم، هذا مصدر يقينك، مصدر علومك، مصدر حياة، مصدر التزكية، مصدر السمو، مصدر رفع الشأن والذكر، مصدر السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما جاء نص واحد ليشقى به مخلوق واحد، لندرك هذه المعاني، لأن منزله هو الواحد. اقرأ وربك أكرم، هذا مصدر التزكية يقينا، وكيف لا ولم يعلم للصحابة الذين تحولوا من أشد دركات الكفر وسوء الأخلاق إلى أسمى درجات الإيمان وحسن الخلق، هذا التحول الشديد لم يعلم له كتاب غير كتاب رب الأرباب. كيف حوله من الذل للعز، ومن الهوان للمنعة، ومن الجهالة للنور، ومن الظلمة والظلام والظلم للحق والعدل والقسط؟ كيف تحولوا من كان عمر في الجاهلية، من كان عمر في الجاهلية ظالم عاتي، سام جاريته حين أسلمت واعتقدت أن لها ربا، سامها العذاب ألوان زنيرة جاريته ملك يمينه، حتى قال ابن مسعود: كنا نقول قبل إسلام عمر لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. كيف تحول هذا العاتي إلى أسطورة في العدل، تسير بسيرته الركبان في جميع الأقطار والبلدان، أسطورة العدل؟ كيف تحول كل أمي في الأمة لأمة لأمة لا تعدلها أمة؟ كيف تحول خالد بن الوليد ذلكم الرجل الذي قتله الخيلاء في جاهليته والكبر والتعالي هو أبوه، حتى وصف الله أباه بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدة. كان عميد الأدب العربي في عصره، في أزهى عصور العربية، فهو عميدها على مر العصور. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وبنين شهودا، أبناؤه كانوا أقوى أهل جيلهم، خالد بن الوليد كان أسطورة، وأقوى من خالد أخوه الذي مات قبل أن تظهر علامات نبوغه في الأمة ويعرف مسيرته. الوليد بن الوليد كان أخوه عمارة بن الوليد أجمل فتيان قريش، حين جاءت قريش تقايض أبا طالب: اعطنا محمد ابن أخيك ونعطيك أجمل فتى في قريش، كان يود أن يقايض رسول الله بعمارة بن الوليد، أجمل فتى في قريش عندهم، وبني شهودة. كان هذا حل وليد، وكان هذا سمت خالد. كيف تحول هذا الذي عرف بكبريائه وأنفته وعاشها سنين جاهليته، كيف تحول هذا التحول الشديد من قمة الكبر لقمة التواضع حتى بعد أن بدت علامات نبوغه في الأمة وعرف القاصي والداني قدره في فتح بلاد الشام وزاع صيته حتى كان الصحابة يدعون كل الجبهات ليلتحقوا بجبهة فيها خالد لكثرة انتصاراته وكثرة فتوحاته. بل كانت قبائل العرب تسأل من قائد الجيش القادم، فإن قالوا خالد قالوا أسلمنا، أسلمنا من غير قتال. سمعته سبقت حتى فوجئ عمر بأن الصحابة تركوا جبهاتهم ليلتحقوا بجبهة خالد، وتضيع بخت الجبهات وتضيع الأمة. وفي أوج عظمة خالد ولحظات انتصاره في فتح دمشق يرسل عمر خطاب بعزله وتولية أبي عبيدة بن جراح. تصل رسالة إلى أبي عبيدة ورحل الحرب دائرة، لكنه أمين الأمة. استحيا، انظر سمو، أن يعطي رسالة لخالد فيعزل قبل انتهاء المعركة وقد أوشكت على الانتهاء. ولو عزل لنصب النصر في نهايتها لأبي عبيدة. فعبيدة يتحرج أن ينسب لنفسه نصرا كان سببه خالد، مع أنه نائب خالد مساعده الأول. ولو فعلها ما لامه أحد، لكنه أبى، أبى أدبا، أبى خلقا، أبى دينا، أبى خوفا من الله وطلبا لرضاه. أبى أبو عبيدة. وصلت رسالة لخالد متى؟ بعد أن انتهت المعركة. فقال أبو عبيدة: والله ما كان لي بالقيادة من حاجة، ولولا أن طاعة أمير من واجبة ما أطلعتك على رسالتي. فلما قرأ خالد رسالة عمر بكى وقبلها، ولله ذر شوقي حين أصف هذا المشهد فيقول: أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تليها. نعم، قبل الأمر فرحا وإيمانا وطاعة لله وتواضعا لله ورضا بما ارتضاه الله له، وطاعة لأمير المؤمنين عمر، حتى تجمع عليه الناس ودعوه للخروج على عمر وقالوا: إنها الفتنة، قم يا خالد ونحن معك. قال: ويحكم، فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، لا والله. من أين أتى بهذا السمو خالد؟ ده لو قائد نزعت منه رتبة لقلب موازين الدنيا، لكنهم ربوا على الوحي. فاصل ونعود إن شاء الله.
عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله الذي من علينا بهذا القرآن ودعانا ودعا البشرية قاطبة لأخذ هذا الحق منه، لأخذ هذا العلم منه، من علومه، للانتفاع بكل ما فيه من معاني لا تنتهي ولا تنفد، بها تحل مشاكله، بها تسمو نفوسهم وتزكو ويزكيهم. نعم، جاء الوحي ليزكو به جميع الخلق بلا استثناء. ولذا انصهرت في بوتقة الإسلام كل الجنسيات وكل البيئات، العربي والعجمي، الأبيض والأصفر والأسود، الصغير الكبير، الذكر الأنثى، العالم والمتعلم، الجميع يجد في الوحي سلوته، الجميع يجد في الوحي سعادته، الجميع يجد في الوحي بغيته. هذه الجانب الخطيرة في وحي ربنا لا يعرفها إلا معاشها، وكيف لا وهذا الكتاب الكريم الذي فصل الله آياته، عاشت في كنفه عقول وأمم وأجيال تنهل معانيه بما يحمل به الركبان في كل البيان. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت، أي لو أردت أن أحمل 70 جملا كتبا في تفسير فاتحة الكتاب وحده لفعلت. فإن كان هذا علمه في فاتحة الكتاب فكيف بعلمه في سائر القرآن، وكيف بعلم غيره؟ الإمام بكر بن العربي كتب كتابا في تفسير القرآن سماه فجر الأنوار، هذا الكتاب 70 مجلد، 80 مجلد، المجلد 2000 صفحة. يقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر في تفسير القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد ومجلد 2000 صفحة وعده مختصرا، مختصرا. وهذا علم أبو بكر بن العربي وحده، فكيف بعلوم غيره؟ كيف بعلوم غيره؟ ندرك هذه المعاني، نحن أمام وحي. جل المؤلفات التي ألفها سلفنا كانت من علومه، المتخصص في حرف، المتخصص في شكل، المتخصص في نظم، متخصص في نظم حروفه، في نظم كلماته. الإمام بقاعي في علم واحد من علوم، علم النظم، تناسب، مش النظم نفسه، تناسب الآية والسورة، إيه علاقة الآية بالتي قبلها والتي بعدها فقط، تناسب الآية والسورة فقط. لما بدأ يكتب فيها كتب 23 مجلد. يقول في مقدمتها: وقد رأيت أن هذا العلم النفيس عز فيه التأليف، فعمدت إلى كتب هذا فكتبته كمقدمة لهذا العلم لينحو أهل العلم محوها ويزيد عليه. مقدمة في علم تناسب الآيات والسور في 23 مجلد، سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. علوم لا تحصى يسير بها الركبان في كل وادي المنات. مكتبة بغداد وحدها كانت من مؤلفات وبركات هذا الكتاب، حين دخل التتار فأخذوا ما فيها من كتب جعلوه جسرا على نهر دجلة عبرت عليه الجيوش. مؤلفات مكتبة واحدة، فكيف وقد ملئ العالم الإسلامي مكتبات في القديم جلها نهل من هذا الكتاب الكريم. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كيف لا تزكو النفوس وكل إنسان قد يغير الله قلبه وحياته بآية بمعنى في آية. الفضيل بن عياض كان ماجنا في شبابه، أعطى امرأة موعدا بليل وجلس خلف الجدار ينتظرها، وإذا بداخل البيت الذي يقف خلفه قائم لله يصلي، عبد من عباد الله قام يصلي، فرفع صوته بالتلاوة فتلا قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. سمع الفضيل الآية فاخترقت الحواجز والحجب واخترقت قلبه، فتحركت همته وعزيمته وإرادته حركة قوية شديدة، استيقظ بها قلبه وفاض بها دمعه ووجلت بها جوارحه، فصرخ قال: آن يا ربي آن، آن يا ربي آن. فترك شهوته وترك معشوقته وانطلق إلى بيت الله الحرام ليبث لله أحزانه ويشكو إلى الله جرائمه ويعلن بين يدي الرب توبته، فلم يزل كذلك حتى لقي ربه. ما سجد لله في الحرمين في بقعة إلا أغرقتها دموعه حتى لقبوه بعابد الحرمين. الفضيل بن عياض حولت حياته آية، وما فيها من خير ومن علم ومن حق ومن عطاء رباني، حوله هذا التحول الشديد الذي جعل منه إنسان آخر، سام في عطائه، سام في فهمه، في إيمانه، في تصوراته. كان حكام جيله يتمنوا لحظة يصافحونه أو يرونه. يذكر الراوي أنه كان يطوف بيت فرآه الخليفة فأسرع الخليفة إليه حتى دنا منه، ناداه: يا إمام، إمام المسلمين ينادي العالم، يا إمام، لأنه صاحب الإمامة الحقيقية وللأمر الحقيقي، صاحب العلم الصادق الذي استقاه من كلام الخالق. قال: يا إمام. فنظر الفضيل إليه متعجبا، قال: من أنت؟ لا يعرف الخليفة. قال: أنا فلان خليفة المسلمين. ألك حاجة؟ سل حاجتك. هذا دأب أهل الدنيا، يظن أن القرب من الصالحين بتوفير احتياجاتهم المادية. فلقنه الفضيل درسا، قال: يا خليفة المسلمين، وأسأل غير الله حاجتي وأنا بين يديه في بيته؟ فظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن يسألها داخل البيت الحرام، فانتظره عند باب الحرم، فلما هم بالخروج قال مستبشرا: يا إمام، ها نحن خارج بيت الله الحرام، سل حاجتك. فلقنه درسا آخر، قال: يا إمام، أحاجتي التي تود أن تقضيها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ وهل يملك في حاجات الآخرة شيء؟ قال: بل من حاجات الدنيا. قال الفضيل: والله إني لأستحي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ وهل يملك الدنيا إلا بريها؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. كيف تحول الفضيل هذا التحول؟ بآية: إنه الوحي، الوقت بنا جرى وموعد اللقاء انتهى، ولا أملك في النهاية إلا أن أسأل الله عز وجل أن يقومنا وأمة المسلمين بوحيه. اللهم اشرح صدورنا وأمة المسلمين بوحيك، واشرحها لوحيك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم أذل لشرعك وعدلك في بلاد المسلمين أن يسود، وأذل لحدودك وأحكامك في بلاد المسلمين أن تقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ha ha ha.